وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن شرط جريان أصل البراءة هو الفحص، وقلنا إن دليل على البراءة الشرعية هو مطلق، وما دام مطلقا فنحتاج إلى مقيد له، وإلا فالمناسب التمسك به ولو من دون فحص. فما هو المقيد؟ كلامنا في الوجوه المقيدة، انتهينا إلى الوجه الثالث الذي هو التمسك بمن بالعلم الإجمالي بوجود مجموعة أحكام إلزامية في موارد في الموارد. إذا الوقائع كانت ألف قلنا الذي نبتلي بها في حياتنا، 100 من عدها أو 10 من عدها أو 5 مو مهم، فيها أحكام إلزامية، فراح يصير المورد من موارد العلم الإجمالي بثبوت التكليف. فأصل البراءة لا يمكن أن يجري في أي واحد من ذن الموارد. قلنا الشيخ الأعظم وجه إلى هذا اعتراضان. الاعتراض الأول ما أشار إليه الشيخ الأعظم في الرسائل، من أنه المكلف بعد أن عثر، مو المكلف الفقيه. صحيح إحنا عندنا ألف واقعة حتما فرد 10 من عدهن يوجد فيها تكاليف إلزامية، فما يصير شريعة كلها بس هالعشرة عاثر عليها الفقيه جزمان وهو قاعد وين مشان بغرفته، فإن الصلاة واجبة والحج واجب والصوم واجب والخمر حرام والسرقة حرام والظلم، فعشرة أكثر من 10 ما هو عاد عليه. فعلى هذا الأساس نسأل، هل العلم الإجمالي بعد باقين في بقية الأطراف أو أنه زال؟ أي شيخ الأنصاري قلنا كان يحكي إذا زال فحينئذ لا حاجة إلى شنو الفحص في بقية الموارد، والحال أن سيرة الفقهاء جرت في أي مورد يسأل عن قضية أول يبحث عن الدليل، إذا ما موجود يتمسك بأصل البراءة، ما يتمسك بأصل البراءة، وإلا إذا يتمسك بأصل البراءة رأساً ماكو حاجة يشتري الوسائل ولا 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 شي يسوي بهم، رأساً كله براءة وبراءة. وإذا فرضنا العلم الإجمالي كان باقي فسوف يتم إشكال إخباري، من أنه حتى لو فحصته ما دام وعثرته على مقدار المعلوم بالإجمال، ما دام العلم الإجمالي باقي فيجب الاحتياط في مورد الفحص، لأنه نرجع علما إلى البراءة لفرض أن العلم الإجمالي باقي. هذا كان الاعتراض الأول، أجبنا عنه إذا تذكرون شنو بجوابين فيما سبق. والجواب الثاني الذي ذكرته في المحاضرة السابقة نسبته إلى الشيخ العراقي والسيد الخوي موتيولا، وقلت ما أدري المصدر ما مسجله، الآن تبلها مش اكتب ايش بيتكمله. نسبة هذا الجواب إلى العلمين عن الشيخ العراقي والسيد الخوي جاءت في بعض الكتب، إلا أنه بعد المراجعة لم نجد ذلك في كلامهما. هذا من باب الأمانة في النقل. على أي حال هذا بالنسبة إلى ما سبق، أي شيء جانب. ثم قلنا في المحاضرة وبعد بطلان هذين الجوابين عن الاعتراض، إذا أصل الاعتراض لابد نحن نتصدى إلى الجواب عنهم، وش قلنا ولا بعد بطلان بينك الجواب، والأجدر في الجواب أن يقال من الآن محاضرتنا الجديدة. أن العلم الإجمالي بوجود مجموعة تكاليف قد انحل. العثور على مقدار المعلوم بالإجماع. ولذلك نرجع إلى البراء. لو فحصنا ولم نجد دليلا على التكليف. ولا نرجع إلى الاحتياط كما يصنعه الإخبار. ولكن تبقى المشكلة الأخرى، وهي المشكلة الأخرى شنو؟ احنا نخلص من المشكلة تجينا الثانية. تبقى المشكلة الأخرى وهي أن العلم الإجمالي بالتكاليف إذا زال فلماذا الحاجة إلى الفحص؟ ملتفتين شلون؟ يقول هاي المشكلة راح تواجهنا. وفي مقام التخلص عن هذه المشكلة نقول نحن نعرف أن حجية الأصل منوطة بعدم وجود الدليل الاجتهادي من آية أو رواية. فإن الآية أو الرواية مقدمان على الأصل، إما من باب الحكومة أو لأجل أمر آخر. إنه من المسلمات أن الدليل الاجتهادي مقدم على من؟ هاي من المسلمات، واحد زائد واحد يساوي اثنين على الأصل العملي. يعني أن حجية الأصل العملي منوطة بعدم وجود الدليل الاجتهادي. وعلى هذا الأساس ما دمنا نحتمل في أي مورد من الموارد وجود دليل اجتهادي، فلا يجوز التمسك بالأصل، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية. إذ قد فرضنا أن حجية الأصل منوطة بعدم الدليل الاجتهادي، وموضوعها موضوعها إيش؟ عدم الدليل الاجتهادي. فإذا احتملنا وجود الدليل الاجتهادي كيف نتمسك بعموم العام؟ ونقصد من العام، ونقصد من العام يعني ياهم هو الأصل، رفع عنهم مجيء ما لا أعلمون. فإن هذا العام مقيد بعدم الدليل الاجتهادي، فلا يجوز التمسك بهذا العام ما دمنا نحتمل وجود الدليل الاجتهادي، بل لا بد من الفحص واليأس من ذلك. وآنذاك يصح التمسك بدليل الأصل، فالفحص هو من هذه الناحية. إن قلت أنا عندي طريق يؤمن من وجود الدليل الاجتهادي، ويقول الدليل الاجتهادي ليس بموجود، بلا حاجة إلى فحصه، وذلك هو الاستصحاب، أن نعتي بنحو عدم النعتي أو بنحو العدم الأزلي، بأن نقول في بدايات الشريعة جزما لم يكن في بدايات الشريعة، لم يكن هناك دليل اجتهادي على هذا الحكم، فإن الأدلة الاجتهادية تأتي بنحو التدريج، فنستصحب العدم النحوي للدليل الاجتهادي. وإذا نظرنا ما قبل الشريعة يصير المورد من استصحاب العدم الأزلي، وطبيعي مع وجود الحالة النحتية العدم النحتي لا تصل النوبة، لا تصل النوبة علما إلى العدم الأزلي، من قبيل أنه واحد يريد قلاص ماء هو يم قلاص الماء يمد يده علما إلى الثلاجة ما أدري ما وراء الثلاجة ويجيب شنو هو يمك هذا موجود شنو تروح لهناك هنا ما في العدم النعتي مع وجوده ليس من الوجهة الفنية مو غلط ترى لا لا بس مو فني ليس من الوجهة الفنية أن نترك العدم النعتي ونروح علما إلى العقل هاي قضية جانبية ما نشغل فيها خلاصة لا تهي لا تشوش الكلمات خلاصة إن قلت هذا إشكال فني علمي أنه أنا أتمكن عن في وجود الدليل الاجتهادي ببركة العدم النعتي أو الأزلي بلا حاجة إلى فحص قلت هذا وجيه إذا لم يكن لدينا علم إجمالي بوجود دليل اجتهادي في بعض الموارد ودعوى هذا العلم الإجمالي شيء قريب فإن الفقيه يجزم بأنه في بعض هذه الموارد يوجد آية أو رواية تدل على الحكم إما بنحو اللزوم أو الكراهة أو الاستحباب أو فلا تصل النوبة آنذاك علما لا تصل النوبة إلى العصر فإن الأصل شرط جري فإن شرط جريان الأصل هو عدم الدليل الاجتهادي رأساً أنه لا يوجد دليل اجتهادي لا على الإلزام ولا على غير الإلزام فإذا لم يكن آنذاك يجري الأصل العمل وفي هذه الموارد من البعيد أنه في أجمعها لا يوجد كلها ما بي دليل اجتهادي يدل على الحكم ولو على الاستحباب أو الكراهة أو ومع وجود هذا العلم الإجمالي بوجود الدليل في بعض هذه الموارد لا يمكن إجراء الاستصحاب آنذاك وإنما يجري الاستصحاب لو لم يكن لدينا هذا العلم الإجمالي إن قلت أوليس هذا تهافتا حيث إنك الآن ادعيت ماذا ادعيت وجود علم إجمالي بوجود الدليل الاجتهاد بينما في بداية هذا الوجه قلت في بداية إيش قلنا في بداية إن نقول العلم الإجمالي منحاز وزائل فكيف في البداية قلت وزائل الآن تقول شنو موجود شنو هالتناقض قلت ذلك العلم الإجمالي الذي قلنا قد زال هو العلم بثبوت تكاليف إلزامية إنه زال بالحثور على مجموعة تكاليف إلزامية وأما العلم الذي ندعيه الآن، الإجمال الذي ندعيه الآن، هي قضية ظريفة لطيفة جميلة التفت إليها. وأما العلم الإجمالي الذي ندعيه الآن هو العلم الإجمالي بوجود دليل ولو على غير الحكم الإلزامي، ولا نقول هناك أدلة على الحكم الإلزامي حتى تقول يلزم التهافت، بل وجود دليل ولو على غير الحكم الإلزامي، على الاستحباب أو على الكراهة مثلا أو على الإباحة مثلا، إن وجود الدليل يمنع من جريان الأصل، فبالتالي لا يتحقق التهافت بين هذين. هذا كله في الاعتراض الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم، وقد اتضح جوابه إن شاء الله في يوم السبت نبين الاعتراض الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام، أما بعد، فإن الدنيا قد أدبرت وآثنت بوداع، وإن الآخرة قد أشرفت بالطلاع، ألا وأن اليوم المضمار، وغدا السباق، والسبق الجنة، والغاية النار، أفلا تائب من خطيئته قبل منيته، أفلا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه، ألا وأنكم في أيام أمل من ورائه أجل، فمن عمل في أيام أمل قبل حضور أجله فقد نفعه عمله ولم يضره أجله، ومن قصر في أيام عمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله وضره أجله. ألا فاعملوا في الرهبة في الرغبة كما تعملون في الرهبة، ألا وأني لم أرك الجنة لا مطالبها ولكن النار مهاربها، ألا وأنكم قد أمرتم بالطاعن ودللتم على الزاد، وإن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فتزودوا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. في الفقرة الأولى يقول صلوات الله وسلامه عليه: أما بعد، فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع. قبل 1300 سنة الإمام صلوات الله عليه يقول هذا الكلام إلى جميع البشرية إلينا وإلى يوم القيامة. كيف الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع. وقاعد نشوف الناس موجودين وقاعد يمشون والأجيال كلها موجودة وإلى آخره. كيف الدنيا آذنت بوداع. نعم آذنت بوداع من ناحية أنه أين أصحابنا السابقون؟ أين الأمم السابقة؟ لو كانت الدنيا لم تدبر وهي باقية علينا وعلى بقية البشرية، فأين السلف الصالح والسلف غير الصالح؟ الكل أصبحوا رهائن القبور. هذا معناه أن الدنيا آذنت بوداع. لا بد وأن نودع الدنيا كما ودعها هؤلاء. هذه الحقيقة الواضحة لا بد وأن لا تغيب علينا. وكنت طفلا حينما جئت إلى الدنيا ثم أصبحت شابا ثم أصبحت شيخا ثم أصبحت عجوزا ثم إلى ثم إلى تلك الحفرة الضيقة المظلمة التي لو أوسعت يد حافرها لأضغطها الحجر والمدر ولسد فرجها التراب المتراكم. هذه حقيقة. إذن الدنيا قد آذنت أدبرت وآذنت بوداع بالتوديع. يلا رتب أشغالك كل واحد، نحن مسافرون في الدنيا، لابد أن نرتب كل أشغالنا كل أعمالنا كالمسافر. ثم قال صلوات الله عليه وإن الآخرة قد أشرفت بالطلاع. أشرف بالطلاع أي أشرف فجأة. إذا العدو أشرف فجأة علينا يقال أشرفت الطلاع. الآخرة هم كذلك فجأة، وإذا الآخرة أمامنا. هذه قضية واضحة، لكن ما أكثر القضايا الواضحة التي نعيش الغفلة عنها أو منها. والإمام دائما في نهج البلاغة يحاول هذه الحقيقة يضعها أمام أعيننا. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه ألا وإن وأن اليوم المضمار وغدا السباع. يوم المضمار كان عند العرب هذا متداول، كناية، هذا التعبير كناية لأجل سباق الخيل، تسابق الخيل كان هماس موجود عندهم سابقا. في اليوم الذي قبل السباق لا يعطى طعام زائد إلى الخيل حتى تضمر بطونها، وبالتالي حتى تتمكن على السير السريع وعلى السباق. إذا البطن مملوء لا تتمكن أن تسبق بقية الخيول. هذا تعبير كنائي. اليوم المضمار يعني هذا اليوم، والمقصود من هذا اليوم الدنيا، إشارة إلى الدنيا. ألا وأن اليوم المضمار يعني يوم الاستعداد، وغدا السباق. السباق إن شاء الله، إن شاء بحق أمير المؤمنين إلى الجنة، لكن لابد اليوم المضمار يصير بشكله الحقيقي. وكيف الاستعداد؟ شلون نستعد؟ القرآن الكريم بعد علمنا بعد وتزودوا، هذا أمر نبي القرآن الكريم. إذا تفتح القرآن الكريم من أوله إلى آخره مضمون واحد للمؤمنين، الوصية للمؤمنين هي هذه: أمر بالتقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله مرة ثانية في آية أخرى نقرأ: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب، الله عز وجل، ضميرنا إلى الله عز وجل، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن الشيء الذي أمرنا بأن نستعد لأجله ليس إلا شيء واحد وهو التقوى. قدير التقوى أهمات ليكون نفسرها بتفسير ضيق، من المناسب أن نفسرها بتفسير وسيع يشمل فعل ترك، يشمل فعل ما ينافي المروة أو ترك ما ينافي المروة. لا، نحن قارين أن أكو أشياء محرمة وأكو أشياء تنافي المروة. تنافي المروة يعني شنو تنافي المروة؟ هذا هم في التعبير ترى شوية ثقيل كبير، يعني ما يناسب، غير مناسب. مثل أنا يصير البناء على أنه غير اليوم شنو أطلع مثلا شنو ألبس مثلا غير الحمام، فرد شيء آخر، أو ألبس ربطة العنق مثلا، هذا ما يناسب. وترضوا ربطة العنق ليس ماكو محرماكم هم محرم، لكن لا يناسب، هذا منافي علما للمروة. ولعل ارتكاب أيضا ماذا يقل بما بالعدالة، فإحنا يكون ننظر إلى هذه القضية، خصوصا إحنا طلبة العلوم الدينية. القضايا التي لا تناسب لا بد وأن نتجنبها. لا واحد يقول يابا هذا هو مو حرام، ما دارد على أنه حرام ومو حرام، وإذا مو حرام شنو؟ أقول لك أفرض هذا ليس بحرام بالعنوان الأولي، هو ليس بحرام، لكن بالعنوان الثانوي بعنوان أنه ليس بمناسب ولا يليق، لا بد من تركه، لا بد من تركه. مثلا في قاعة الامتحان يصير بنانا على أنه نمتحن لأجل الحج أو لغير الحج. أنا سمعت وما أدري، وإن شاء الله هذا النقل ماذا كاذب وليس بصحيح، مخطئ، لا أقول كاذب، الناقل مخطئ، أنه في قاعة الامتحان نحاول أن نعمل الغش بشكل وآخر في امتحان. وهذا السؤال ما أنا لست في صدد حرام أو ليس بحرام، لا مناسب هذا الشيء. أنا طالب علم، أرب الناس، أعلم الناس على الاستقامة، يصير بنائي أنا عملا أنا أعمل الغش، أبدا هذا المعنى لا يليق. جسما هذا لا يرضى به الإمام الحجة، يقول مو مناسب لك شيخنا، أنت قاعد تسوي؟ الإمام الصادق صلوات الله عليه ماذا يقول؟ كونوا دعاة لنا، وهي كلمة قوية مجملة، هي صغيرة بس مضمونها هواي راقي ووسيع وعالي. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، الدعوة بغير اللسان، الدعوة إليهم بغير اللسان يكون هكذا؟ كلا، لا، هذه قضية مهمة ينبغي الالتفات إليها. طالب العلم من المناسب الأستاذ يطيل ورقة مالت الامتحان يقول لك فضل روح تجيب الجواب، باكر إن شاء الله تجيب الجواب، هل قد يثق بي ومطمئن بي؟ الذي هذا ما يفتح الكتاب ويعمل الغش، ايش المفروض؟ لا بهذا الشكل الذي قد ينقل. هاي قضية مهمة إن شاء الله هي لن تحصل، ولكن أرجو ألا تتكرر بأي شكل من الأشكال، وأنتم أيضا أوصوا بذلك تلاميذكم. هاي قضية مهمة، لابد نحن نربي أنفسنا على الاستقامة، على السير الصحيح، على السلوك الصحيح. أو من باب الأمثلة، البعض أول الصبح أو الظهرية، بس مسافر أو غير مسافر ما أدري، يجي إلى شنو أبو المطعم، ادخل داخل المطعم، هو مثلي قد أنه يجي يدخل ولو داخل المطعم، قد في حقي أنا مثلي أو مثلكم قد في داخل المطعم أحيانا هم في ما أدري شنو، على أي حال، لكن عند الباب ألزم الصمونة أو ألزم الخبزة وأقوم أن أكل أو ما شاء أو شاي أصب، هذا لا يليق. والناس إذا رأوا هذا ماذا يقولون؟ والناس ترى ينظرون إلينا نظرة الله عز وجل. واقعا أنا بعض مرات أخجل من نفسي، يقشعر جلدي الذي الله نطينا هيك احترام وهيك وجاهه وهيك تعظيم. هاي لطالب العلم، الله ترى مطيه هذه الوجاهه، بس ياهو الذي يمشي عدل ومستقيم، مصداق لقول الامام الصادق كونوا دعاة لنا بغير، كلهم يعظمون. تشوف أستاذ الجامعة يعظم، الضابط يعظم، الوزير يعظم، البقال يعظم، المعلم يعظم، الرجل يعظم، المرأة يعظم، كلهم يعظمون طالب العلم. هذا رزق من الله، شنو الله نطينا هذا الرزق وإحنا لم نصير سبب علما؟ الله ترى لمن يعطي النعمة والعبد لا يراعي تلك النعمة، طغيان يصير على النعمة، هذا استدراج بالنعم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فإحنا يكون نلتفت بسرعة هذه النعمة، نشكر النعمة. شكر النعمة بمن يصير؟ يكون إحنا همات نلتفت إلى هذه النعمة ونسير بشكل صحيح. أنا المهم عندي هذا، أو مو المهم عندي هذا، عفوا أعبر، عندي شنو عندي؟ عند الإمام الصادق صلوات الله عليه، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. الإمام الصادق يريد من عندنا تلاميذ من هذا القبيل بالسير الصحيح، حتى في مجال ملبسك هم كذلك، سيرك هم كذلك. لما تمشي بالشارع ليس يصير البناء على أنه تمشي بالشارع تتلفت منا ومناك وتدير وجهك منا ومناك، هاي ما تكون واحد يلتفت مع السكينة. شنو احنا حسابنا غير حساب، ملابسك همات، لا تكون ملابس بهذا الشكل ولا بذلك الشكل، لا ملابس رفة قد تشمئز منها، ولا ملابس همات زايدة في النظافة والترف و إلى حد قد ينقلب إلى الضد. أما ذاك هذا ما تكون مناسبة، فأنت كله بنحو الاستقامة في لباسك، في سيرك، في هندامك، في كلامك مع الآخرين، في أقوالك وسكناتك وسيرك وسلوكك وفي كل ما يظهر منك. هاي قضية مهمة كلها تدخل في عنوان كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. القرآن الكريم ماذا يقول؟ ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شلون تفسر هذه الآية؟ أكو فرد التفسير ضيق، يعني فرد الجماعة يصير شغلتهم ماذا الأمر، طب هذا لا بأس، شغلتهم الأمر بالمعروف والنهي عن الخارجين، وأكو لا شوية بعد أوسع هذا وبعد أوسع. بسيرهم مثلي ومثلك اصلا. احنا لما يشوفون بالشارع بسيرنا وسلوكنا الناس يأتمرون بالمعروف وينتهون عن المنكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد.